بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، كان الكلام في المطلب السادس، وهو حاصل كلام المصنف، وقلنا أن رأيه النهائي على سلب عبارة الصبي لمجموع الأدلة المتقدمة، وأيد المصنف كلامه بعبارة للعلامة الحلي في التذكرة، وخصوصية هذه العبارة التي نقلها والغرض منها نذكره بعد تمامية بيان فقرات العبارة. تشتمل هذه العبارة من العلامة على جملة تطبيقات فقهية لمسألة اشتراط البلوغ في التصرفات التي أخذها الشارع موضوعا في بعض أحكامه. التطبيق الأول تقدم، وهو في الهبة، وأن قبض الصبي لا يحقق شرط صحة الهبة، حيث لا تملك بمجرد العقد والإيقاع من الطرفين، وإنما لا بد من قبضها. فهل يوجب قبض الصبي تملك الهبة أو لا؟ على رأي المصنف لا، العلامة كذلك لا، بيّن التطبيق في الفقرة الأولى. ثم ذكر العلامة الفقرة الثانية أو التطبيق الثاني بقوله: ولو قال مستحق الدين للمديون، يعني لو كان لزيد دين في ذمة عامر وحل وقت السداد، المديون لابد أن يرجع الدين إلى الدائن ويقبضه إياه، إذ من المعلوم أن الدين بعد قبضه من الدائن يكون كليا في ذمة المديون، فعند السداد لا يتعين ويتشخص أنه الدين الذي تبرأ به ذمة المدين إلا بقبض الدائن للدين لما دفعه المدين. فإلا عمرو يجيب المال، افرض هو يطلب دينار، عمرو يكون يجيب الدينار يسلمه المن، ما دام الدينار في يد عمرو سقط منه، إذا كان في الدرج ما أدري وين عند محل في التجارة، لا يكون هذا هو الذي يحقق السداد وبراء ذمة عمرو. متى تبرأ ذمة عمرو المدين من الدين؟ إلا إذا قبضه منه الدائن زيد بالمثال. طب بناء على هذا التصوير، إذا قال عمرو اللي هو مدين أسلمك إياه عن طريق الصبي، ينطي للصبي حتى لو أذن الدائن، الدائن قال ما يخالف خلي يجيب لي الصبي، وقبض الصبي الدينار، تلف الدينار في يد الصبي حتى تظهر الثمرة، تلف الدينار في يد الصبي بعد أن قبضه الصبي، هل تبرأ ذمة المدين من الدين؟ قل لا. ليش؟ لأنه لم يتشخص هذا الدينار، لم يتشخص أنه هو الذي يحصل به سداد الدين، بخلاف ما لو كان القابض هو منه زيد وتلف في يد زيد بعد قبضه، بمجرد القبض تبرأ ذمة المدين عامر حتى لو تلف الدينار في يد القابض وهو زيد، بينما إذا في يد الصبي تلفت لا يعد سدادا. قال: ولو قال مستحق الدين للمديون، من مستحق الدين؟ الدائن، سلم حقي إلى هذا الصبي، انطيه خلي يجيب لي، فسلم مقدار حقه إليه، مقدار حق الدائن إليه إلى الصبي، لم يبرأ بمجرد أن قبض الصبي، لم يبرأ عن الدين، لم يبرأ المدين عن الدين، وبقي المقبوض على ملكه، على ملك المدين. ليش؟ لأن قبض الصبي كلا قبض، ولا ضمان على الصبي هنا. هذا ولا ضمان يعني شنو؟ لو تلف هذا المال الذي قبضه الصبي، لو تلف في يد الصبي، أكو ضمان لو ماكو ضمان؟ ولا ضمان على الصبي، وتبقى ذمة المدين شنو؟ مشغولة. فكون يسدد الدين مرة ثانية إلى الدائن. أكو شيء سؤال إضافة؟ لأن المالك يعلل، لماذا؟ لأن المالك اللي هو المديون ضيعه، ضيع المال حيث دفعه إليه، دفع المال إلى الصبي وبقي الدين، بقي الدين على حاله، لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح. لأن الدين، هاي كقاعدة كبرى في باب الدين، الدين كلي في الذمة، الذمة تشتغل بذلك المال، ولا يتعين، لا ينطبق وينزل من الكلي إلى الجزئي، ويكون هذا هو الذي تفرغ وتبرأ به الذمة، إلا إذا قبض المال الخارجي بقبض صحيح. وحيث أن قبض الصبي كلا قبض، الشارع ما اعتبره، أسقطه من الاعتبار، فقبض الصبي كلا قبض. فإذا ماكو قبض ماكو تشخص، ماكو تعين، إذا ماكو تعين باقي الذمة، ذمة المدين على ما هي عليه، لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح. واضح إن شاء الله؟ كما لو قال ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه، وهذا كما لو أنه زيد اللي هو دائن أمر عمرو المدين، قال أنا أطلبك دينار أرميه بالبحر، هذا هم عمره، قال بخدمته أموالك كيفك، شال دينار شو مرة بالبحر، برأة ذمة المدين
باعتبار ماكو
قاعدة، ها؟
بعد ماكو قبض،
ماكو قبض، تبقى ذمته مشغولة. فإذا هذا ما متفقه عمر خطير، وزيد راد شنو؟ متفقه ورادي لعبة، قال له ارمي حقي بالبحر، رمى بالبحر، رمى دينار، قال له بس أنا بعدنا أطلبك دينار، ما شنو؟ قال له مود بالفقه يقولون أن الدين كلي بالذمة ولا يتشخص إلا ولا يتعين إلا بالقبض، فأنا ما قبضته حتى لو قلت لك ارمي، هسا أدق لك ارمي بعد، يلا هذا الدينار الثاني صار هو حقي ارمي، هذا هم مسكين شال دينار رمى مثلا، قال له هم بعد أطلبك دينار. لأن تكون تدرس المسألة، لا يتشخص هذا الدينار الذي تخرجه من كيسك دينا وتفرغ ذمتك إلا أن شنو أني أقبض قبض صحيح. فيريد يمثل المصنف العلامة رحمه الله بأنه إعطاء الدينار أو المال إلى الصبي كما لو رماه في البحر، كلا الحالين لا تحصل فراغ ذمة، براءة ذمة المدين. كما لو قال المدين أو صاحب الحق ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه، هنا أنا قد يقول ها وشلون وباب الدين وشلون ما يتشخص، العلامة راح يقارن بالضد، بمسألة الضد، بخلاف ما لو قال للمستودع الوديعة، فرقها عن باب الدين، أن الوديعة عين مشخصة تودع عند المستودع الودعي، في الدين بمجرد أن يقبض المدين المال اشتغلت ذمته بماذا؟ بالكلي. أما بالوديعة تشتغل ذمة الودعي بمن؟ بنفس العين الخارجية بشخصها، ماكو اشتغال ذمة بالكلي أو بمال ما، وإنما بالعين الخارجية. فإذا المالك صاحب العين صاحب الوديعة أمر الودعي بأن يسلم الوديعة إلى الصبي وتلفت عند الصبي. هذا مثل الدين يقول لا، الوديعة مشخصة هي ملك المالك المستودع، فلو أمره بتسليمها للصبي وتلفات كانت تلف التلف مستندا لمن؟ للمستودع لا للودعي، فيكون قد أتلف ماله، وبمجرد أن يدفعها إلى الصبي أو إلى غيره يكون قد فرغ الذمة الودعي، بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، كما لو قال هذا الكتاب مالتي، كتاب هذا اللي هو وديعة عندك ارميه بالبحر، خلاص إذا رماه بالبحر برئ ذمته، لأنه امتثل، لأن الودعي امتثل أمره أمر المالك في حقه المعين، لا مثل الدين اللي شو يصير كله في الذمة.
فالفرق بالتعيين
شيء. أي نعم، أنه في باب الدين ما معين وإنما كله بالذمة، لكن شو وقت ما معين؟ من يقبض المدين؟ مو بمجرد أني يقول لهم دايني دينار، أقرضني دينارا، وعزل الدائن صاحب المال المالك عزل الدينار وشخصه وفرض طال الصبي قال روح وديه، هذا كله بعد ما اشتغلت ذمة المدين. أصلا المدين ما عندنا، إلى أن يقبض الشخص المال بعنوان القرض اشتغلت ذمته بالكلي، بينما الودع لا، بالوديعة الخارجية بالعين المشخصة.
شيخنا هذا يشمل البيع والشراء الكلي في الذمة؟
لا، هذا كله في الذمة عنوان عام يطبق في أكثر من باب أكثر من مسألة.
لا،
ونفس نفس الفكرة يعني.
يدخل تحت مسألة الصبي وتحت مسألة الودعي.
ما أفهم. يعني كل آن جيت اشتريت من عندك أنت تبيع.
كله في الذمة.
أنت تبيع كتب. قلت لك أريد أشتري كتاب الكفاية. بس ما عينت يا كتاب.
تمام.
قلت لي إيه واتفقنا وطيتك الثمن، بعد أنت كنت تعطيني.
طيب المثمن.
المثمن. لكن المثمن ما مشخص، صار لي عليك كلي الكتاب في ذمتك.
سلمته إلى الصبي؟
لا ما يصير. هذا بعد في باب البيع راح يصير، في باب البيع العقد تم، لكن أنت ملزم بأن تقبض المشتري المثمن، كن تقبضني كن تسلمني، أوفوا بالعهود بالعقود، أنت كنت تلتزم بالعقد مالتك، من لوازم العقد كن تسلمني المثمن. انت اذا اعطيت للصبي حتى لو باذني، انا قلت ما يخالف خلي هذا الصبي يجيب لي، هذا صار قبض الي.
حتى لو فرض قلت له هذا امانه عندك وديعه عندك
المن قلت المن قلت
للبائع، قلت له انا بعدني ما اقبضها هسه، ولكن هو يبقى عندك شنو وديعه،
انا المشتري قلت لك يبقى عندك وديعه،
تمام
كون اقبضها وراجعك
يلا يصير
حتى يشخص. نعم
تمام.
طبعا على الخلاف في معنى القبض، مرة أكون أقبضه بإيده وأرجع لك إياه، مرة أعطيك وكالة بالقبض، أقول لك أنت قبضه بالنيابة عني ومو إلا صريحا، قد بال يعني توكيل معاطاتي أنه يفهم من كلام ذا، أنت جيت قلت لي هذا الكتاب أنت اشتريت من عندي كتاب وأنا بصفي مكتبتي، فتعال أخذ كتابك، أقول لك بلا زحمة اعزل لي على جهة، هذا شنو نفهم من عنده، وكلتك بالقبض ثم شنو أن يكون وديعة عنده. جيد، هذه هيك امور من باب المناقشه والمباحثه والبحث عن فروعها، هي هاي تنمي قابليه التطبيق لبعض المسائل. ولو كانت الوديعه للصبي فسلمها الودعي اليه الى الصبي ضمن وان كان باذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي. بعد ما ذكر العلامة مسألة الوديعة جاء بفرع في باب الوديعة يكون تطبيقا لمسألة اشتراط البلوغ في تصرفات في التصرفات التي أخذها الشارع موضوعا لأحكامه. وقلنا الوديعة مشخصة، هسه نجي إلى حالة خاصة معينة، وهي أن تكون العين المودعة هي ملك الصبي، ستقول هذا ملك صبي، من اللي أودعها؟ نقول لك الولي، هو الولي بمقتضى مراعاة مصلحة الصبي طلبت منه مثلا كتاب معين وكذا، والولي رأى مصلحة في أن يودع هذا الكتاب أو هذه العين المعينة عند شخص، فأخذ زيد كتاب الصبي من عمرو الولي من أبوه، هسه صار محل إرجاع. ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها منه الودعي إليه إلى الصبي وتلفت عند الصبي، التفتين كتاب هو ملك للصبي، الودعي رجع الكتاب لمن؟ للمالك، وتلف الكتاب عند المالك، مع ذلك شنو؟ الودعي يضمن العين المودعة. ليش؟ لأنه وظيفة الودعي إرجاع العين إلى الولي، الولي وليس للصبي، كوني قبضها لمن له حق القبض، والذي له حق القبض منه ولي الصبي وليس الصبي. فإذا تلفت عند الصبي كما لو كان شنو قد رماها في البحر، فعلى الودعي ضمان تلك الوديعة. إن قلت أن الودعي سلمها الصبي بإذن الولي، فالإتلاف يستند لمن؟ للولي، فالولي هو اللي يتحمل. نقول لا، حيث أن الولي ليس له حق إتلاف مال الصبي، فلو أمر الودعي بإتلاف تلك العين لا يكون هذا الإتلاف مستندا إلى الولي، وإنما وظيفة الودعي إقباض ولي لتلك الوديعة. ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها الودعي إليه إلى الصبي، ضمن الودعي العين المودعة إن تلفت، وإن كان بإذن الولي. خب ليش وإن كان بإذن الولي؟ إذ ليس له للولي، عفوا للودعي، إذ ليس للودعي تضييعها بإذن الولي. إذن ما هو الولي ذا؟ حتى لو أنطى إذن الولي ما إلى صلاحية أن يتلف، هذا مجرد إذن بالإتلاف وليس للولي ذلك. وقال أيضا العلامة، لو عرض الصبي دينارا على الناقد، جيد، هذه فد مسألة لعلها ابتلائية، الناقد يعني الصراف اللي يصرف هذا الآن، شو يسمونه عندنا؟ صيرفة. دينار في يد الصبي، سلمه إلى الناقد ليصرفه حتى يصرف يرجع له 20 درهم. بمجرد أن قبض الناقد الدينار صارت وظيفته إرجاع الدينار أو بدله المن إلى ولي الصبي، ولا يجوز إرجاعه إلى الصبي. ليش؟ لأنه بمجرد أن قبض الدينار اشتغلت ذمته بالدينار للصبي، ولا تفرغ ذمته القابض الآخذ إلا بالإرجاع، إلا بإقباض المالك. وحيث أن المالك صبي، إقباضه كلا إقباض، فلا بد من إقباض ولي الصبي. فلو افترضنا خالف ما ملتفت لهذه المسألة، وعدم الالتفات ما يفرق في الأحكام الوضعية، الناقد أرجع الدينار أو 20 درهم بعد ما صرفهم إلى الصبي وتلفت عند الصبي، يضمن أو لا يضمن الناقد؟
يضمن.
وهكذا نظير هذه المسألة في قضية التقويم، إذا أعطى الصبي مالا معينا لمقوم ليقومه، إنه هذا شقد قيمته، جاب له قطعة ذهب، جاب له كتاب، جاب له ملابس، انطال لشخص أبو محار خبير بهذه الأشياء، قال له عمو بلا زحمة قيم لي هذا، هذا هم أخذ قطعة الذهب مثلا أو أخذ الرداء العباءة حتى يقيمها. إذا قاعد يما واحد متفقه قال له مولانا بعد ما يجوز ترجح على الصبي، كون تدور أبوه وين في الطلاب، قال له بابو خو وين أعرف أبوه، قال له خلاص تكليفك هذا مثل شنو مثل من لقطة حسنتم أي بالأرض تتركه كل تكليف مالك مليون مليار قطعة ذهب كيلو ذهب إلك هو ولا مو إلك، مو إلك خلاص جنبه، بمجرد أن تأخذه صار تكليف، تبحث وتعرف سنة تصدق ضامن كذا مدها بعد جت الأحكام على باب اللقب. أما إذا ما أخذته ما عليك تكليف. هذا إذا جاك الصبي وجاب لك عين معينة أنت لا تقبضها منه كل تكليف ما عليك، بمجرد أن قبضتها هذا على رأي المصنف ها، بمجرد أن قبضتها خلاص بعد كنت تبحث ولية مو أي بحث، تروح وياه أو تقول له تجيب أبوك أو شوف أنت شلون بعد كنت إذا طلع أبو ما يكون تدور جدة، وإذا أبو جدة ميتين وين تروح للحاكم الشرعي، فأنت إذا بالبصرة وخدت الكتاب منك من عندك وتروح لو الوكيل الحاكم الشرعي، لو أنت تأخذ سيارة تروح للنجف للحاكم الشرعي وتنطي دينار تقول له مولانا هذا الدينار مال صبي بالعشار. قال وقال أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد، عرض يعني أظهر الشيء من باب شنو إعطاءه أو تقييمه أو تصريفه حسب المعروض له، لو عرض الصبي دينارا على الناقد صراف لينقده أو لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه الناقد أو المقوم، لم يجوز له للآخذ اللي هو بعد المقوم أو الناقد لم يجوز له رده إلى الصبي بل على وليه، بل يجب الرد على من؟ على وليه إن كان، إذا كان له ولي اللي هو الأب أو الجد للأب، وإلا فإلى الحاكم الشرعي. فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي. شوفنا بنجي التفصيلات، المال اللي لو افترضنا الصبي الولي أمر الآخذ، سالآخذ بعد المقوم الناقد، شوف اللي بيده المال مال الصبي أو المال اللي أخذه من الصبي، إذا أمر الولي الآخذ بإعطاء المال لمن؟ إلى الصبي، تبرأ ذمة الآخذ أو لا؟ سب الحالة الأولى من دون إذن الولي أعطاه للصبي قلنا ما تبرأ ذمته، يكون يروح يبحث عن الولي. إذا افترضنا بحث عن الولي ووجد الولي قال له علاش بتعب نفسك أو بالتليفون ليش تتكلف أنت هذا، أنطيها للصبي، وانطاها للصبي برأة ذمة الآخذ أو لا؟ نقول إذا كان المال للولي برأة ذمة الآخذ، ليش؟ الناس مسلطون على أموالهم، هو كأنما قال له شنو مالي أرمي بالبحر، هو تشخص مو دين، هو عين معينة خفي قومها مثلا أو دينار خفي صرف، فهذا صار شنو بعد مال معين، والمالك أمر الآخذ بأن يرمي بالبحر، سمك مكان ما يرمي بالبحر قال انطي للصبي تلك بيد الصبي، ما حصل قبض تلف المال، تلف هو نفترض أنه المال تلف بيد الصبي، إذا الصبي رجع المال للولي ما عندنا مسألة خلص المال رجع الصاحب، لا فرض المسألة إذا تلف المال بيد الصبي وإجا الولي للناقد قال له بابا وين المال اللي جابك يا صرفت الدينار، قال انطيت للصبي مو انت قلت، قال ما يصير كنت رجع لي، قال له لا الدينار إليك، أنت أمرتني بأن أذبه بالبحر مو للصبي للبحر، خلاص برأة ذمتي ما لي علاقة بعد، واضح سيدنا؟
قبض ما حصل
شيخ،
شلون
ما القبض احنا شو نسوي؟
تبرأ ذمته.
تشفيص. فهاي تبرأ ذمته بالقبض اذا كانت براءة الذمة.
جيد. قصدك على هذا مو كلي؟
اي سأل الشيخ قلنا بانه هذا صار شنو؟ حتى تصل المسألة واضحة. هذا هاي هذا الان جاب له قمصلة شاكية سترة شو يسموه على اختلاف اللهجات. جاب له هاي القمصلة. قال له عمو قيم لياها. قيمها التفت هذا قال خب هذا صبي ما يصير رجع لي. قال بابا هاي المن؟ قال هاي مالت والدي. اتصل بوالده هاي القمصلة وين اوديها؟ هاي مشخصة. الوالد شنو قال له؟ ايه لا تتكلف انطيها للصبي. الصبي هم اخذها ذبحها وين؟ بالبحر سلة المهملات بالنار. الاخذ المقوم برأى ذمته لو بعد اما لو كانت العين المن مو للولي للصبي وسلمها الاخذ الى الصبي حتى لو باذن الولي قال هاي راح ترجع نفس المساله قبلها حتى لو كان ها بعد هذه لا يجوز اعطائها الى الصبي وانما لابد للولي لذلك قال فلو امره الولي نعم
لانه ليس للولي
نعم ليس له صلاحية إتلاف مال الصبي فلو أمره الولي يعني أمر الولي من بيده المال بالدفع إليه إلى الصبي فدفعه المأمور إلى الصبي موشي فدفعه إليه إلى الصبي برئ من ضمانه برئ من بيده المال الآخذ من ضمان ذلك المال إن كان المال للولي ليش الناس مسلطون على أموالهم مو يريد تلف أموالهم شنو على قبي وإن كان للصبي فلا ليش نفس المسألة قبل شوية قلنا هذا المال إذا كان للصبي ما يجوز رجع للصبي يكون للولي وإذا أذن الولي ليس للولي صلاحية إتلاف مال الصبي كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر يجوز لهذا المأمور أن يرمي مال الصبي في البحر لأن الولي أمره قل لا لأن الولي ليس له صلاحية إتلاف مال الصبي وإنما هو مأمور بحماية أو بمراعاة أموال الصبي بما فيها مصلحة للصبي فإنه يلزمه ضمانه يلزم الآخذ أو من بيده المال ضمان المال الذي رماه في البحر وإذا تبايع الصبيان وتقابضا اثنين بائع ومشتري اثنين هم مبالغين وإنما صبيان مميزان تبايعا واحد باع للثاني واحد باع واحد مشتري وكتاب وثمن وتقابضا وكل من أخذ مال الآخر خب هذا شي يصير حينئذ يصدق أنه بيع وصحيح ويحصل نقل وانتقال أو لا يقول مع وجود العينين عند كل منهما ماكو مشكلة لعله ممكن أن يصير بأبواب أخرى بتفاصيل أخرى لكن لو افترضنا تلفت العيان عندهم تلف الكتاب عند المشتري هذا ماذا يترتب عليه تقول هذا أصلا ليس ببيع ولا يكون صحيحا والثمن لا زال على ذمة المشتري والكتاب لا زال على ذمة البائع في ملكيتهم في ملكية كل منهما قال وإذا تبايع الصبيان وتقابضا سأل ليش تقابضا هو لأن ثمرة ضرب التقابض أما إذا أصل التبايع ماكو مشكلة إذا تبايعا وماكو أي ترتيب آثار وأتلف كل واحد منهما ما قبضه فهذا تلف الثمن وذاك تلف المثمن فإن جرى بإذن الوليين فإن جرى البيع بإذن الوليين فالضمان عليهما على الوليين لهم لأنه هم اللي أتلفوا مال الصبي واضح شلون أبو البائع أبو الصبي البائع حينما أذن له ببيع الكتاب كأنما أمره أو أجاز له إتلاف الكتاب ويجوز للولي أن يأذن بإتلاف الكتاب لا فيصير على ذمة الولي، وهكذا والد المشتري. فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا إذا لم يكن بإذنهما فلا ضمان عليهما بل على صبيين، يعني هم يتحملونها، هم أتلفوا أموالهم. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام أنه هنا الصبي حينما هو قام ببيع الكتاب وبالتالي المشتري أتلف الكتاب، وقلنا بأن الضمان على الصبي البائع، هنا يجي سؤال لما كان الكتاب عند الصبي؟ احنا مو قلنا الصبيان ما تبقى عندهم أموالهم، شو وقت ترجعون الأموال؟ فإن أنستم منهم رشدة كون ما تخلي أكو سلطنة، لا تكون للصبيان سلطنة على أموال مطلقا لهم أو لغيرهم. أنت شلون نخلي الكتاب عنده عند الصبي؟ فهذا بعد تفصيله وين يجي هناك، انه هذا محجور عليه، فالتلف يصير من مال الصبي او من مال الولي او من مال الصبي ويا الضمان على الولي. شوف شنو ترتيبه بعد في باب الحاجر، واضح ان شاء الله. ولو فتح الصبي الباب، يذكر في المقام العلامة امرين بنحو الاستثناء، وهما الأمران اللذان أشار إليهما في عبارته في بداية الكتاب، وهما الإذن بالدخول وإيصال الهدية. إحنا مقتضى ما تقدم من الحجر وسلب عبارة الصبي وقصده وفعله كلا قصد وكلا فعل وكلا عمد ولا كلا قابض، مقتضى هذا أن لا يصح من الصبي أي شيء، لكن ورد بدليل خاص استثناء الإذن بالدخول. إذا فتح الصبي الباب للضيف وأذن له بالدخول، فهل يجوز للضيف الدخول وأنه فهم من تصرف الصبي الإذن في الدخول أو لا؟ واضح؟ هنا يقول العلامة نعم، هذا فتح الباب تصرف من الصبي ولكن يثبت له الأثر وهو الإذن. واضح إن شاء الله. وكذلك إيصال الهدية، إذا وهب شخص لآخر عينا معينة وجعل الصبي هو الموصل، فهل يجوز للموهوب له أخذ الهبة على أن الواهب قبضه إياه؟ قل نعم يجوز. والدليل على ذلك السيرة، إذ قامت السيرة على ترتيب الآثار هذين الفعلين والتصرفين. واضح إن شاء الله. خب سؤال، خلنا نقرأها أول بعدين السؤال.
هذا المورد الخصوصية للهدية مو
لتصرف
الصبي.
إيه هو
اعتبار الهدية حتى لو وصلها
لا، هذا مو
بالنسبة للأقباض هدية.
إيه نعم، أفرض إذا جابها الريح إيه ما يخالف، بس هنا أنا إحنا مو قلنا ببعض الحالات حتى ما يصير تأخذ من الصبي ولا تسلم للصبي، بس هنا أنا يجوز أن يقبضها من الصبي.
القبض هذا خصوصية بالهدية بعد مو
بتصرف. هو جاي يقول هو باب الهدية هذا بيه. قال ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار أو أدخل أوصل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد. ليش؟ لتسامح السلف فيه. يعني أكو سيرة متشرعية على استثناء هذين الأمرين. خب الأمر الحالة الأولى شنو كانت؟ أن يفتح الباب ويأذن، هذه مطلقا سواء كانت دار له أو لوليه. فإذا كانت الدار ملك للصبي، مرة ملك للولي للأب للجد لواحد آخر، والصبي فتح الباب تقول إيه بعد هو جاي إذن لهذا، تدخل. أما إذا كان البيت الدار المن للصبي، هذا هم بجواز هم الداخل في هاي المسألة لو ما داخل.
الظاهر داخل.
وش في الظهور؟
أولاً هذا مطلق، وثانياً ما بي يعني إفساد المصلحة للصبي.
من يقول؟
هو دخل يعني طريقة الدخول كذا.
منش مدرينا هذا راح يدخل على الفراش يستهلك الفراش يقعد على الأرض.
هذا ما يستهلك هو اللي بات البيت يمشي.
تصرف لو مو تصرف.
نتيجة تصرف بس ما بي يعني تضيع يعني.
من يقول؟ شنو فائدة الصبي؟ إذا للولي جيد ما عندنا مانع. أي هو هذا يعني القدر المتقين الواضح أنه إذا كانت الدار للولي والصبي أذن بالدخول هو واضح. أما إذا كانت الدار للصبي
بعد الصبي هو ما مسلط الولي على مال الصبي يعني إذا أذن ما يجوز
فما ما نأخذ بإذن الصبي. وهذا ما يقوله الفقهاء يعني أغلب الفقهاء المتأخرين إذن الصبي بأن يدخل إلى داره إلا إذا علم الضيف أو الداخل أن هذا الدخول فيه مصلحة للصبي أو كان الولي يأذن مع كون هناك مصلحة. بعد كنت تفاصيل ولا هذا المقصود معنا أي دخول؟ الدخول لدار الغير لا لدار الصبي. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ يا إخوان خلنا نسمع شو تقولون. تقدم تفضل.
تقدم قبل قليل بأن إذا كان المال للولي هاي في مسألة فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئت منه من ضمانه.
أي
إذا كان المال للولي.
أي إذا للولي فإذا دار للولي فمقمع إذا لا يدخل. أما إذا للصبي
للصبي بعد لا.
وهذا يقول خب من هذه الموارد اللي ذكرها العلامة يتضح أن المصنف اختار عبارة العلامة ليس اعتباطا وإنما لكون هذه العبارة تشتمل على جملة موارد فتشكل مطلبا شاملا كاملا من حيث التطبيق في أبواب مختلفة والإشارة إلى نكات بعض الأحكام سلبا أو إيجابا ثبوتا أو نفيا كما اشتملت العبارة على مقارنة كما قارن بين الوديعة والدين وقارن بين كون الوديعة للمال للولي أو للإبن للصبي فهذه الأمور مضافا إلى الاستثناء الذي ذكره في آخر المطاف الإذن والإيصال مما يجعل عبارة العلامة تشتمل على تطبيقات كثيرة مختلفة في أبواب متعددة مع مقارنة واستثناء فاختيار المصنف موفق جدا في أن جاب هيك عبارة بدل ما يجيب عبارة منه عبارة من الشيخ الطوسي وعبارة من ابن إدريس وعبارة من ابن أبي عقيل ويختار لنا موارد متعددة لا هو جاب عبارة واحدة شاملة لكل هذه الأمور. هذا أولا. ثانيا فيما تقدم حينما ناقش المصنف الأدلة الثلاثة الإجماع والنصوص انتهى أخيرا المن إلى الشهر لكن في المقام حينما أراد بيان الملخص لم يصرح بالشهرة في ضمن تراكم الأدلة شنو عبر؟ قال الإجماع المنقول والأخبار والشهرة لم يصرح بها وإنما أشار إليها من خلال ذكر عبارة العلامة. صار واضح إن شاء الله؟
مو ثابت الشيء وما يعتبرها دليل الا بتنعذر بالاجماع.
فهو بالتالي ذن اللي ذكرهن لا الاجماع دليل لا حديث الرفع دليل، كل الاخبار كلها كل واحدة مو دليل مو مبينه بالدرس السابق، وانما مجموعهن. هو بذن الشهره تدخل يوهن لو ما تدخل، فليش ما ذكر؟ طبعا البعض حاول ان يجاوب عن هاي النقطه بمن كما يجي في بالكم انه الشهره داخله بالاجماع، الاجماع والشهره عموم وخصوص مطلق. فاذا عند اجماع على اشتراط البلوغ وعند شهره على اشتراط البلوغ فالشهره داخله بالاجماع، فاذا هو عبر اجماع فالشهره داخله
ويكفي الاشاره
وهو باطل متام، لان الشهره محققه والاجماع منقول، هذا مو من سلخ هذا.
لا يكفي الاشاره لها
بحكم وينها الاشاره
بيضم هذا
وينها الاشاره
تفضلت وقلت اشار لها في
عبارة. هذا غير جواب، قلت بانه احنا عندنا اكو يجي سؤال استفهام، المصنف سابقا كان عنده شهره محققه واجماع منقول وحديث رفع القلم ومجموعه روايات جنايات الصبي ومجموعه روايات عدم جواز امر الصبي، مو هاي مجموعه كل هالادله من اجل هنا الشهره ما ذكرها ليش؟ البعض جاوب ايش قال؟ قال داخله بالاجماع، مو قال اجماع، اجماع عام مطلق من الشهره، فالشهره داخله بالاجماع.
هذا
مو تمام، هذا مو تمام، واضح بعد ليش مو تمام. الجواب الثاني يقول لا، المصنف ذكر الادله مجموعه والشهره اشار اليها بذكر عباره العلامه، ها هاي غير دخولها بالاجماع. اي نعم. الامر السابع، عفوا المطلب السابع في حكم، بس نعنونه في حكم تصرفات الصبي في الاموال اليسيره او الحقيره قليله صغيره، هل ما تقدم من الحكم وهو اشتراط البلوغ في مطلق التصرفات حتى اليسيره القليله او لا؟ الحقيره يعني شنو معناها؟ الصغيره، كما كان بعض الفقهاء ونقل عن بعض اساتذتنا انه السيد الخوي رحمه الله عليه كان مني يوقع دائما شو يقول؟ الحقير او الاحقار ابو القاسم الخوي. فيقال ان احد المؤمنين راد يراسل السيد فما يعرف هو شنو الحقير، مو باله هذا، ولعله هو صدع له مو من الاجواء العراقيه، فكتب الى الحقير ابو القاسم رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكي. فالحقير يعني الصغير كذا هذا المعنى. فهل يستثنى مما تقدم العقود والمعاملات في الأمور اليسيرة أو لا؟ يأتي يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أمس سولفنا بعد الفايل نحو